كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها.
اللهم إني أعوذ بك من النار.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة الشعراء من الآية 10 وحتى الآية 33 بإذن الله تعالى. وكما تعودنا في بداية كل لقاء نستمع إلى تلاوة مباركة لهذا المقطع، وسوف نستمع إليه بصوت القارئ صلاح بخاطر، فإلى هناك.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
معنا الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم. الأخ محمد معنا؟ الأخ محمد، الأخ محمد معنا؟
يا أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقطعنا من الآية 10 حتى الآية 22، هذا الجزء الأول. اقرأ إلى الآية، أو اقرأ من الآية 10 وحتى الآية 17، تفضل.
أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقدرون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين،
فيك أخوي محمد.
ألو.
شاكرين لك هذه المشاركة محمد، شكرا لك. الأخ منير من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وصل قراءة منير حتى الآية 22، تفضل. من الآية 18 واصل التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
شكرا لك أخوي أخوي منير، شكرا لك على هذه المشاركة. نأخذ قراءة أخرى من داخل الاستديو، تفضل عبد الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل.
بارك الله فيك. فاصل يا أبو بكر.
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
بارك الله فيكم على هذه التلاوة المباركة. أحبتنا الكرام، حول هذه الآيات وتفسيرها يحدثنا ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذه أيها الإخوة قصة موسى مرة أخرى، وتذكرون أنها قد مرت معنا هذه القصة في أكثر من موضع في السور التي تناولناها، منذ سورة الإسراء ومرورا بسورة الكهف وإشارة في سورة مريم، ثم تفصيل طويل في سورة طه. وسورة طه قد نزلت قبل سورة الشعراء، فالتفاصيل التي في سورة طه والتفاصيل التي في سورة الشعراء والتي في سورة الأعراف تعتبر من أوسع ما جاء في القرآن الكريم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. بدأت هذه السورة العظيمة وهي سورة الشعراء بالدفاع عن القرآن الكريم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما يجده عليه الصلاة والسلام في نفسه من الهم والحزن لتكذيب قومه وإنكارهم لنبوته ولرسالته عليه الصلاة والسلام. ثم من الآية العاشرة وحتى الآية 90 بعد 100 تقريبا يذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم وكيف كذبهم أقوامهم. فيبدأ سبحانه وتعالى بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فكانت وقع هذه القصص عظيما في نفوس الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في نفوس المشركين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، القصص القرآني لم يأتي فقط للتسلية، وفي نفس الوقت أيضا لم يأتي للتاريخ. ولذلك تلاحظون أن القصص القرآني لا يحرص على ذكر الأسماء والأنساب والشخصيات، فتلاحظ مثلا أنه يذكر لك أصحاب الجنة لكنه لا يذكر أسماء أصحاب الجنة، لا يذكر من أي مكان، لأن العبرة في القصص القرآني هو بالعظة والفوائد التي تستنبط والتي تستفاد من هذه القصص. أيضا تلاحظون أن قصص القرآن مفرقة في القرآن الكريم، لا تجدها مجموعة في مكان واحد، بمعنى القرآن الكريم 6236 آية، لا تجد أن قصص القرآن مثلا هو الربع الأخير مثلا أو الربع الأوسط أو الربع الأول فتقول هذا الجزء هو يتعلق بقصص القرآن وهذا الجزء بالآيات الأحكام، لا، وإنما جاءت كلها متداخلة مع بعضها البعض لتكون أوقع في النفوس. فأنت الآن عندما تقرأ في سورة الشعراء يتحدث الله سبحانه وتعالى عن تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن إنكارهم لهذا القرآن واتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وثم يذكر قصص الأمم السابقة المكذبة، فيذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما لقيه موسى عليه الصلاة والسلام من التكذيب وما صنعه به فرعون وإلى آخر القصة، ثم خروج بني إسرائيل معه، ثم يذكر قصة إبراهيم، ثم قصة نوح، ثم قصة أيوب، ثم قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، فيكون لهذه القصص وقع عظيم في نفوس أصحابه رضي الله عنهم، ويعلمون عليهم رضوان الله أن هذه سنة ماضية وهي الابتلاء، ابتلاء الأنبياء وابتلاء أتباع الأنبياء، ليست مجرد حوادث تاريخية يذكرها الله سبحانه وتعالى أنها قد حدثت وانتهت، لا، وإنما هي سنة جارية تتكرر مع أتباع الأنبياء حتى قيام الساعة، وهذه فائدة عظيمة. وأيضا تفريق القصص في القرآن الكريم، تلاحظون في مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، نحن الآن لدينا تفاصيل عن قصة موسى من الآية 10 وحتى الآية 68 من سورة الشعراء كلها تتحدث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام. في سورة طه أيضا آيات كثيرة جدا ربما تزيد عن 70 آية كلها تتحدث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن تجد في تلك السورة في سورة طه تفاصيل لا تجدها في سورة الشعراء، وتجد في سورة الشعراء كلام وصور لا تجدها في سورة طه، وتجد في سورة الأعراف أشياء لا تجدها في سورة طه ولا في سورة الشعراء. فمع جمع كل ما ورد في قصة موسى في القرآن الكريم تتكامل القصة. قد يسأل سائل ويقول لماذا هذا التفاوت في قصة موسى، لماذا تذكر هنا بصيغة وهنا بأسلوب، لماذا في سورة طه مثلا تقدم قال يا موسى إنني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إلى آخره، ثم ذكر اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى آخره، بينما في سورة الشعراء ابتدأ فقال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، فبدأ مباشرة بذكر الرسالة. فيقال والله أعلم أن في كل سياق سورة يكون هناك غرض مهم يقدم، ففي سورة طه مثلا أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر مكانة موسى عليه الصلاة والسلام ومرتبته العالية، وموسى كما تعلمون موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام هو أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل والكبار عليهم الصلاة والسلام، أراد أن يظهر مكانته فقدم ذكر رسالة له وتفضيله وتكليم وتكريمه عليه الصلاة والسلام بالكلام أن الله سبحانه وتعالى كلمه. أما في سورة الشعراء هنا فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يقدم أمر الرسالة وكيف أن الله سبحانه وتعالى يا محمد أرسل موسى مباشرة إلى فرعون وأنه حدث كذا وكذا وكذا. لو تأمل الواحد منا في كل قصة، مثلا قصة موسى، لأنها تعتبر من أكثر القصص التي وردت في القرآن الكريم لما فيها من العبر وما فيها من الفوائد والدروس التي استفادها المسلمون منها، يلاحظ أن في كل سياق يكون هناك غرض أهم فيقدم من أجله مدخل القصة، فيدخل إلى القصة أحيانا من قصة موسى عندما ناداه ذهب لكي يبحث عن جذوة من النار فجاءه الوحي، وهنا لا مباشرة ذكر الله سبحانه وتعالى إرساله إلى فرعون. وهذه فائدة تربوية أيها الإخوة، وهو حتى عندما تريد أن تنصح أحدا فإن الأولى بك أن لا تجعل النصيحة نصيحة مباشرة، وإنما تكون نصيحة غير مباشرة لكي تقع في نفس الابن وفي نفس الطالب. ويحضرني مثال في الأدب العربي، مثلا يقولون أبو العتاهية من الشعراء المعروفين الذين عرفوا بالحكمة، والذي قرأ منكم ديوان أبو العتاهية يجد معظم ديوان أبو العتاهية في ذكر الآخرة وفي الحكم والأمثال وإلى آخره، لكن المحفوظ الذي يحفظه الناس ويتداوله الناس على ألسنتهم من حكم أبو العتاهية قليل. لماذا؟ قالوا لأنه قد ملأ شعره بالأمثال والحكم، وله قصيدة يسمونها ذات الأمثال في 4000 بيت كل جزء منها حكمة. أبو الطيب المتنبي شاعر معروف بالمديح ووصف المعارك، لكن الأدباء يسمونه شاعر الحكمة. لماذا؟ قالوا لأن أبو الطيب المتنبي لا يجعل قصيدته كلها في الحكمة، وإنما يذكر أو يمدح، يمدح مثلا فيقول لسيف الدولة: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، وأن يكذب الإرجاف عنه بضده ويمسي بما أمسى أعاديه أسعد، ورب مريد ضره ضر نفسه، وهاد إليه الجيش أهدى وما هدى، ومستكبر لم يعرف الله ساعة رأى سيفه في كفه فتشهد. مديح ثم يذكر حكمة فيقول: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فسارت هذه الحكمة لأنه لا يقلل منها ويجعلها مفرقة في شعره. فكذلك جاء قصص القرآن مفرقا في القرآن الكريم ليكون أوقع وليكون أكثر تربية وأكثر فائدة في نفوس الناس. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع قصة موسى في سورة الشعراء: واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون كلم موسى عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولذلك يسمى موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، وقال: يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. أن هنا التي في قوله أن ائت القوم الظالمين يسميها النحويون، يسمونها أن المفسرة التي تأتي قبل مقول القول. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ نادى ربك موسى نداء مضمونه الأمر بالذهاب إلى فرعون ودعوته، أن ائت القوم الظالمين، ثم وصف قوم فرعون بأنهم قوم ظالمين وأطلق هذا الوصف، فدل هذا على أنهم ظالمين لأنفسهم وظالمين لغيرهم، فهم ظالمون لأنفسهم بأنهم قد عبدوا غير الله وقد استخفهم فرعون فأطاعوه فيما هو فيه من الضلال ومن الشرك، وظلموا بني إسرائيل فاستعبدوهم وذبحوهم وأهانوهم، فلذلك يعم وصف الظلم. والظلم كما تعلمون يطلق في اللغة العربية على وضع الشيء في غير موضع، ويطلق على تجاوز الحد، ويطلق على النقص كما في قوله سبحانه وتعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. قال: قوم فرعون، قوم فرعون هم القوم الظالمين، ألا يتقون. وهذا استنكار على قوم فرعون لما هم فيه من الضلال ومن الظلم، فقال الله سبحانه وتعالى: ألا يتقون، يعني ألا يتقون عاقبة ما هم فيه من الظلم. وهذا فيه دعوة للمشركين الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعظوا بحال أولئك. فالله سبحانه وتعالى يقول: قوم فرعون ألا يتقون، ثم يسرد قصتهم، فكأنها إشارة إليكم يا مشركي قريش أن اتعظوا بما حل بهؤلاء القوم الظالمين. قال فرعون، قال موسى عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا التكليف من الله سبحانه وتعالى وأنه سوف أرسله إلى فرعون، قال: ربي لم يعترض ولم يقل يا ربي أنا لا أستطيع، وإنما سأل الله سبحانه وتعالى ما يستعين به على أداء هذه الرسالة على أكمل وجه. وموسى عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جاءه هذا الوحي وهذا التكليف وهو عائد من مدين إلى مصر، وقد مر معنا كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام هرب من قوم فرعون من مصر وذهب إلى مدين، ومدين كانت خارج نطاق حكم فرعون، يقولون أن فرعون كان ملكه منحصرا في مصر والسودان، فكانت مدين خارج حكم فرعون، فبقي موسى عليه الصلاة والسلام فيها ما شاء الله. القرآن الكريم يقول فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، والأجل الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى هو ما ذكره شعيب، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمان سنوات، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وقد ذكر أنه كان أتم الأجلين أوفى، لكن هناك من ذكر من بعض الروايات الإسرائيلية أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما عاد من مدين إلى مصر كان قد قارب الثمانين من العمر، وهذا مذكور في التوراة في أحد الإصحاحات، ولكن يعني ليس هناك دليل قوي على مثل هذا القول كونه أرسل وهو في الثمانين من عمره، إلا أنه قد خرج من مصر عليه الصلاة والسلام وهو شاب زاد عن الثلاثين أو أكثر. قال الله سبحانه وتعالى هنا قال ربي إني أخاف أن يكذبون، لأن موسى عليه الصلاة والسلام سوف يدعوهم دعوة غريبة مستنكرة عليهم، فقوم فرعون قد أيقنوا وقد ساروا على أن فرعون هو الإله، ولذلك كان فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، وقال الله سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فأطاعوه فيما هو فيه من الضلال، وأيضا كانوا مشركين فكانوا يعبدون آلهة متعددة، وهم الفراعنة القدماء كانوا يعبدون آلهة متعددة، فموسى عليه الصلاة والسلام علم أنه عندما يأتي إليهم ويقول أنا أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحد فسوف يكذبون لا محالة، فقال ربي إني أخاف أن يكذبون، أن يكذبون في دعوتي التي جئت بها، وأخاف أيضا يا رب، قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وضيق الصدر الذي يعنيه موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر المفسرون قالوا هو أنه كان سريع الغضب عليه الصلاة والسلام، فيقول أخشى أن أستفز فيضيق صدري وأغضب فلا أبلغ الرسالة على وجهها يا رب، ولا ينطلق لساني. يذكرون عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه وهو صغير في بيت فرعون فكان يلاعبه فرعون، فبعضهم يذكر أنه لطم فرعون وهو صغير، قالوا فغضب فرعون وأراد أن يقتله، فقالت امرأة فرعون إنه طفل صغير ولا يميز، ولكي تدلل له على أنه لا يميز قالوا أمرت فأحضرت جمرة وتمرة لكي تثبت لفرعون أنه طفل صغير لا يميز، فاختار الجمرة قالوا وضعها على لسانه، قالوا فسببت حبسة في لسان موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال في سورة طه قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فهذا هو معنى قولي هنا ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، يعني يطلب موسى عليه الصلاة والسلام من الله أن يرسل إلى هارون رسولا أو أن يكلف هارون بالرسالة معه، ولذلك يقولون أن من أبرك الإخوان على أخيه موسى عليه الصلاة والسلام لأنه قد طلب النبوة لأخيه، فاستجاب الله دعوته وشرف هارون عليه الصلاة والسلام بالنبوة. قال الله سبحانه وتعالى هنا فأرسل إلى هارون، ولذلك استجاب الله له دعوته، قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني قل يا ربي لي عند أو لآل فرعون عندي ذنب قد جنيته، وهو يقصد موسى عليه الصلاة والسلام أنه قتل القبطي كما تعلمون كما في قصة في سورة القصص، قال فوكزه موسى فقضى عليه، فموسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر بسبب هذه الحادثة أنه أراد أن يدافع عن إسرائيلي من بني إسرائيل من قوم موسى فقتل القبطي الذي من آل فرعون، فأراد آل فرعون أن يقتلوا موسى فهرب موسى عليه الصلاة والسلام، فموسى يقول لهم علي ذنب أنا قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني بتلك النفس، فقال الله سبحانه وتعالى قال كلا، وكلا معناها هنا الإبطال، أي لا تخاف، لا تخف يا موسى ولا تحزن. قال كلا فاذهبا بآياتنا. تلاحظون أنه قال هنا فاذهبا، فمعنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى قد قبل دعوة موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى هارون وكلفه بالرسالة. ويذكرون في القصص أن الذي بلغ هارون عليه الصلاة والسلام بالرسالة هو موسى، هو موسى نفسه عليه الصلاة والسلام بلغ أخاه هارون وقال إن الله سبحانه وتعالى قد أرسلك معي إلى فرعون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ألا تلاحظون أيها الإخوة كم في هذا من الطمأنينة وتثبيت قلب موسى عليه الصلاة والسلام، أي لا تخف يا موسى نحن معك نرى ونسمع. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال هنا إنا معكم مستمعون، وتلاحظون هناك يقول أسمع وأرى وهنا يقول مستمعون، والاستماع أشد من السماع لأن الاستماع فيه تكلف العناية بالحرص على الاستماع والحرص على الشخص الذي تستمع له. قال الله فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، وفي سورة طه قال إنا رسول ربك، فكأنهم والله أعلم هم اثنان لكنهما لأن دعوتهما واحدة وكلامهما واحد ومرسلهما واحد كأنهما رسول واحد، كل ما يقوله أحدهما فهو كلام للجميع. ولذلك لما دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه قال الله قال قد أجيبت دعوتكما، مع أنه لم يذكر إلا دعوة موسى عليه الصلاة والسلام لأن دعوتهما واحدة. قال الله سبحانه وتعالى فقولا لفرعون إنا رسول رب العالمين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن أرسل معنا بني إسرائيل. كان موسى عليه الصلاة والسلام يطلب من فرعون أمرين، الأمر الأول أن يسلم فرعون وقومه لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يرسل معه بني إسرائيل. طيب لماذا ترسل معنا بني إسرائيل؟ لأن بني إسرائيل كانوا يعيشون في مصر في إذلال وفي إهانة، فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرجع ببني إسرائيل إلى أرض أجدادهم، وهم أنهم كانوا في الصحراء كما تعلمون، كما قال موسى عليه يوسف عليه الصلاة والسلام قال قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وموسى عليه الصلاة ويوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب هم أصل بني إسرائيل، موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام من نسل يعقوب. قال الله سبحانه وتعالى هنا ذكر رد فرعون. الآن موسى جاء إلى فرعون وبلغه بالرسالة وقال أنا أرسلت لك لكي تؤمن ولكي ترسل معي بني إسرائيل. ففرعون قال متكبرا ومتعجرفا وكأنه ينظر إلى هذا الرسول نظرة استخفاف، قال أنت موسى، وذكره لأنه تربى في بيته، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يقول ألم نربك في بيتي ربيناك وكنت وليدا، جئتنا وأنت طفل صغير وتربيت عندنا حتى أصبحت رجلا وكنت تتمتع بكل مزايا البيت الفرعوني. وهذا صحيح فعلا، موسى عليه الصلاة والسلام نشأ في بيت فرعون، فكان يتعامل المجتمع مع موسى عليه الصلاة والسلام على أنه ابن فرعون، ولذلك كان له الأمر وله السمع وله الطاعة، وتشرب بالعزة التي نشأ في بيت فرعون فتعلمها، وهي عزة الملك وعزة القوة والجبروت. قال ولبثت فينا من عمرك سنين بعد طفولتك، قال وفعلت فعلتك. تلاحظون يا أخواني أنه ما قال فعلت وقتلت القبطي وذكره بعين الفعل، لا، لأن حادثة مشهورة أصلا، وفعلت فعلتك، والفعل هنا هي اسم المرة من الفعل، فعل يفعل فعلة يعني فعلة واحدة، لكنها كانت فعلة قوية، وهي أنه قتل واحد إسرائيلي يقتل واحد من الأقباط، هذه تعتبر جريمة كبرى ومشهورة، ولذلك قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فموسى عليه الصلاة والسلام ما أنكر هذا، هو أراد أن يجابه موسى عليه الصلاة والسلام بأنك أول شيء ربيناك عندنا وأنت بتصرفك هذا تكفر النعمة التي أنعمنا عليك بها، وفعلت فعلتك ثم كان جزاؤنا وكان جزاء أن ربيناك في بيتنا أن قتلت واحدا من أقرب من عمالنا. يقولون أن الشخص الذي قتله موسى كان خبازا عند فرعون أو كان مقربا. قال وأنت من الكافرين، المفسرون يقولون الكافرون هنا بماذا؟ قال المقصود به كفر النعمة، هذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين وقد اختاره ابن جرير وغيره من العلماء، يعني وأنت من الجاحدين الكافرين للنعمة، لأن الكفر هو الستر، فأنت إذا جحدت النعمة فكأنك قد سترتها وغطيتها. موسى عليه الصلاة والسلام لم يرتبك من هذا الهجوم من فرعون، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. قال أنا نعم أنا فعلت هذه الفعلة وقتلت منكم واحدا، لكنني قتلته دفاعا عن واحد من بني إسرائيل. وتلاحظون فرعون كان يريد من موسى، يقول يا موسى أنت تربيت في بيتي. وطبعا هذا إذا قلنا أن فرعون الذي يخاطب موسى هو فرعون الذي تربى عنده موسى. بعض المفسرين يقول لا، فرعون الذي تربى في بيته موسى هو رعمسيس الثاني، وقد توفي في أثناء غياب موسى في مدين، وخلفه ابنه، وكان ابنه الذي خلفه كان في سن موسى. فلما رجع موسى ذكره فرعون الثاني وهو ابن الذي رباه بهذا الموقف، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. والضالين هنا المقصود به الضلال هنا هو الجهل. يقول موسى أنني كنت جاهلا، ولذلك استغفر موسى من هذا الفعل، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لربي حكما وجعلني من المرسلين. يقول موسى لفرعون أنني قد فررت منكم لما خفت أن تقتلوني بهذا القبطي، ثم أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمني بعد أن هربت منكم فوهب لي حكما، يعني رزقني الحكم والحكمة والعلم والنبوة، قال وجعلني من المرسلين، فوق ذلك أن أرسلني إلى بني إسرائيل، أي إلى بني إسرائيل وأرسلني إلى فرعون. قال وتلك نعمة تمنها علي، يعني يستنكر موسى على فرعون، يقول أنت تقول الآن ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، هل هذه منة تتمنى بها علي أن جعلت قومي كلهم عبيدا عندك، ثم إن تربيتي في بيتك كانت أصلا خوفا منك، لأن أمي قد ولدتني في السنة التي تقتل فيها كل الأبناء، فكانت أمي من شدة خوفها تضعني في التابوت، فانقطع هذا الخيط فجاء ساقني القدر إلى بيتك، ثم إنك لم تتركني يا موسى محبة في أو في بني إسرائيل، وإنما تركتني من أجل خاطر زوجتك التي قالت قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأنت ما تركتني إلا من أجل زوجتك ولم تتركني من أجلي أنا، لكنها كما قال الله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون ماذا؟ قال ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه لكي يكون لهم ابنا بارا، لكن الذي حدث أنه كان عدوا لهم وحزنا. فهذا معنى قوله وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي أن هذه يا فرعون لو كنت تعقل ليست مجال الامتنان أن جعلت قومي كلهم عبيدا عندك ثم تتمنى علي أنا، وإن هذا إذلال وإهانة لبني إسرائيل. وسوف نكمل إن شاء الله في المقطع الثاني ما تبقى من الحديث حول هذه
السورة. نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن على هذه الكلمات. شيخ عبد الرحمن ذكرتم أن هذه السورة تكررت معنا في عدة سور سابقة، ولكن سبحان الله يعني من يقرأ في كل سورة وكأنه يمر بقصة جديدة أو أحداث جديدة بتغير الأسلوب في هذه القصة وبتغير بعض يعني ما يذكر من معاني في هذه القصة، على ماذا يدل يا شيخ؟
والله هذا فيه دلالة، أولا دلالة الأولى وهي أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى العرب ويتحداهم، بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر القصة الواحدة بأكثر من أسلوب، وهذا نوع من أنواع الإعجاز البلاغي، أن تكرر القصة الواحدة بأكثر من طريقة ثم تكون كلها صادقة ولا يكون بينها تعارض، هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا فيه دلالة أيها الإخوة على أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا القصص القرآني في غالبه بالمعنى وليس باللفظ الذي ورد، لأنه يذكر الموقف الواحد بأكثر من طريقة، فيدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يرويه لنا بالمعنى وليس باللفظ الذي حدث، لأن اللغة التي كانت يتكلمها موسى عليه الصلاة والسلام ليست اللغة العربية، وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام وغيره، فيدل هذا على أنها تروى لنا بالمعنى. أضف إلى ذلك أن في كل سياق كما تقدم معنا للقصة هناك عبر وهناك عظات وهناك فوائد، الذي يتأمل في القصة يجد أنه يذكر الله سبحانه وتعالى في كل موضع ما يناسب السياق العام للسورة.
نفع الله
هذا من فوائد تكرار القصص يا شيخ.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة نعود بعدها الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المهاب،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله أبعثه إليكم.
قال العلامة السعدي في تفسيره لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أي إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وشمل هذا الوصف جميع الدين، عقائده وأعماله، أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة، فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس. فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة، لمحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغردة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي والنعمة الدائمة. وأعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرؤوف الرحيم. فلله تلك الضيافة ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها، وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق أو تخطر على القلوب.
وتمجيد لخالقنا المهاب،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله أبعثه إليكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم. معنا على الهاتف الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم أخ عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل بالتلاوة من الآية 23 حتى 28.
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
بارك الله فيك يا عبد الرحمن على هذه المشاركة، شاكرين لك ذلك. معنا أيضا الأخ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أخي عبد الله، واصل من حيث انتهى عبد الرحمن إلى الآية 33.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
بارك الله فيك أخي عبد الله، شاكري لك هذه المشاركة. نعود أحبانا الكرام إلى تفسير هذه الآيات مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال له قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني يسخر موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون ومن منطقه الأعوج، يعني يقول يا فرعون أنت تمن علي أن جعلت قومي كلهم عبيدا عندك وخدما، وتعتبر هذه نعمة أن أخذتني من بينهم فربيتني في بيتك، ثم إن هذه التربية التي ربيتني إياها لم تكن من أجلي وإنما من أجل زوجتك التي طلبت الإبقاء علي. موسى أو فرعون غير الموضوع، قال فرعون وما رب العالمين؟ أنت الآن تقول إنا رسول رب العالمين، أنت وأخوك هارون، من رب العالمين؟ وهذا السؤال أو ما رب العالمين، وهذا السؤال من فرعون سؤال استنكاري، لأنه يقول ما علمت لكم من إله غيري. وقد يعني تعود أتباع فرعون أنه ليس هناك إله إلا فرعون، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فالسؤال الذي سأله فرعون هنا هو سؤال استنكاري، يعني ليس سؤال من يريد المعرفة ويريد الحقيقة. فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام فقال قال رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذا أيها الإخوة فائدة من فوائد التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورة الفاتحة. فلو سألتك وقلت ما المقصود بالعالمين هنا، فتقول المقصود بالعالمين هم ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات التي سوى الله، بدليل قوله سبحانه وتعالى هنا قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا هؤلاء هم العالمون إن كنتم موقنين، أي أنكم لا يمكن أن تقبلوا هذا القول إلا إذا كان في قلوبكم من اليقين ومن الحرص على قبول الحق والإقبال على قبول الحق ما يجعلكم تتقبلون هذا. واليقين في اللغة أيها الإخوة، اليقين هو الاستقرار. أنت الآن إذا كنت أنت موقن الآن بالموت يقينا لا شك فيه وليس عندك أي شك في هذا، ولذلك يقولون في اللغة العربية يقولون يقن الماء إذا استقر في مكان منخفض، فكأن هذا الماء قد اطمأن في هذا المكان واستقر. فكذلك الإيمان في القلوب، إذا استقر الإيمان في القلب واطمأن يقال هذا تيقن بكذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا قال موسى قال إن كنتم موقنين، أي أنكم لا يمكن أن تؤمنوا بهذا الذي قلته لكم إلا إذا كان اليقين قد بلغ منكم مبلغا كبيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال لمن حوله ألا تستمعون، أي موسى فرعون عندما سمع هذا الكلام يقول أن رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما، ألا تستمعون؟ قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني كأنه يسخر من موسى، يقول بالله ما رأيكم في هذا الكلام السخيف الذي يقول هذا الرجل المجنون، ألا تستمعون إلى هذا الكلام السخيف؟ فموسى لما رأى هذا الموقف من فرعون أراد أن يتوجه بالنداء إلى هؤلاء الذين حول موسى أو حول فرعون عفوا، ما دام فرعون قد أعرض عنه وسخر منه وأخذ يخاطب الناس فدعني أنا أخاطب الناس أيضا. فقال موسى قال ربكم، أي موسى، وتلاحظون في أثناء الحوار أيها الإخوة قال 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 قال، وأنت تلحق كل قول بمن يليق به، فقوله هنا قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسى، التي بعدها قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسى يخاطب هؤلاء، قال رب العالمين هو ربكم أيها الناس ورب آبائكم الأولين. قال فرعون لما رأى هذا المنظر ورأى أن فرعون موسى ربما يقنع هؤلاء الناس غضب، فقال قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فرعون يقول للقوم الذين حوله إن رسولكم تلاحظون أيها الإخوة أنه كان يقول هذا أنا لا علاقة لي فيه موسى، هذا لا أنا لا أؤمن به ولا أعترف بأنه أرسل إلي، هذا أرسل إليكم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه مجنون، وقريش أيضا اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. ولذلك فأنا أستغرب أيها الإخوة عندما يتهم الآن من يدعو إلى الله أو من يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون أو كذاب أو أنه نصاب أو أن فيه كذا وكذا وكذا، لماذا يستغرب؟ لماذا يستغرب؟ هذا موسى عليه الصلاة والسلام وهو من سادات أولي العزم من الرسل، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام خير من وطئت قدمه الثرى، قيل له ساحر وكذاب وكاهن وشاعر، ما تركوا منقصة إلا وألحقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ضره ذلك شيئا. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. والمجنون أيها الإخوة هو الذي وطي عقله، لأن مادة جنة في اللغة الجيم والنون المشددة يعني هي جنانة، تدل على الستر والتغطية. وتعالوا خذوا أي مادة في اللغة العربية مشتقة من هذه المادة تجد أن فيها معنى الستر والتغطية، مثل المجنون سمي مجنونا لأن عقله قد غطي، والجنين يسمى جنينا لأنه لا يرى في بطن أمه، والمجنة وهي المقبرة تسمى مجنة لأنها تجن من تحتها، والمجن وهو الترس الذي يستخدم في الحرب يقال له مجن لأنه يحميك ويقيك. وقس على ذلك أي مادة مشتقة من هذه الأصل جنة فهي تدل، والجن أيضا سمي الجن جنا لأنهم لا يرون. فكذلك هنا المجنون هو الذي غطي عقله فهو لا يعقل، ولذلك هو غير مكلف المجنون. فقال موسى ردا على فرعون يشير إلى ما المقصود برب العالمين، ما زال يقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنون، إن كنتم موقنين. ثم قال قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ثم أضاف قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ما هو يقول موسى لي أني مجنون؟ أنا أقول لكم أن الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، وأنتم الذين تؤمنون بفرعون وتطيعون فرعون، كم هو ملك فرعون؟ مصر والسودان بس. وهذه مشكلة أحيانا مع الاستعباد والإذلال، ينغلق المجتمع فلا يرى إلا هذا الحاكم ولا يرى إلا فرعون وانتصارات فرعون، وكان الدعاية حول فرعون قوية جدا، فكان إذا انتصر فرعون يخلد انتصاراته بالنقوش، وأنه فارتبط في أذهان المصريين القدماء أن فرعون هذا هو الذي لا يقهر ولا يغلب، مع أنه كان إذا هزم فرعون في بعض المعارك يعمى عليها ويغطى حتى لا تظهر للشعب. فموسى يقول الله الذي أدعوكم إلى عبادته ليس رب مصر والسودان فقط، وإنما هو رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كنتم فعلا أصحاب عقول راجحة تفكرون فإنكم سوف تستدلون إلى أن فرعون كاذب وأن فرعون مخلوق مثلنا، وأن الرب الحقيقي الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. فقال له فرعون مهددا لموسى عليه الصلاة والسلام قال لئن اتخذت إلها غيري. ظهر هنا المقصود بأن فرعون هو الذي كان يدعي الألوهية، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يعلم كم يعانيه المسجون في سجون فرعون من العذاب، بل إنه كان يدخل الرجل منهم إلى السجن وينسى، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال فلبث في السجن بضع سنين نسوا منه. قال الله سبحانه وتعالى هنا قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني يا فرعون لو جئتك بآية بينة من الله سبحانه وتعالى على صدقي، أنت الآن كذبت بما قلته لك، لكن لو جئتك ببينة وآية حسية على أنني صادق. فقال له فرعون، وهذه الحقيقة ذكاء من موسى عليه الصلاة والسلام، هو لم يباشره بأنه ألقى العصا ولكن أخذ منه إقرارا بأنني لو جئتك بآية هل تؤمن؟ قال فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقد سبق أن تحدثنا عن هذه المعجزة العظيمة التي سماها الله سبحانه وتعالى الآية الكبرى، عندما قال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال فأراه الآية الكبرى، فالمقصود بالآية الكبرى هي معجزة العصا. فموسى عليه الصلاة والسلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقال في سورة طه وما تلك بيمينك يا موسى، إلى أن قال قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي ماذا؟ فإذا هي حية تسعى. إذن الحية التي تسعى هي الثعبان المبين، والثعبان والحية بدلالة الآية هما مسمى واحد. قال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسى عليه الصلاة والسلام كان أسمرا، فلما أدخل يده في جيبه، والجيب هو هذا مدخل العنق، مدخل الثوب أو العنق في الثوب، وليس المقصود بالجيب هو ما تعرف عليه الناس هو المخابي التي في اليمين واليسار، وإنما الجيب هو هذا الشق الذي في الصدر. قال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين تكاد تتلألأ. ولا شك أنه بهذه العلامة الواضحة أن اليد كانت آية، بمعنى أنه لما رآها الناس استغربوا من هذا المنظر، وكانت منيرة بيضاء تتلألأ، ثم أعادها الله سيرتها الأولى، وكذلك العصا أعادها الله سيرتها الأولى. ثم سوف تتالى معنا إن شاء الله أحداث قصة موسى عليه الصلاة والسلام في بقية الآيات، إلا أننا نقف في هذه الحلقة عند هذا المقطع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن على هذه الكلمات المباركة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري، عضو هيئة التدريسي بجامعة الملك سعود. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة أيضا، وللإخوة الحضور معنا في الاستديو. نعتذر للإخوة الذين اتصلوا ولم نستطيع الإجابة أو الرد على مكالماتهم لانتهاء الوقت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب.
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا هيا.